بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 193. قال المصنف: إذا دخل في صلاة العشاء ثم تذكر إنه لم يصلي المغرب عدل بها إلى صلاة المغرب، بمعنى أنه إذا المصلي بدأ ودخل مباشرة في صلاة العشاء ثم تذكر أنه لم يصلي صلاة المغرب، في أثناء الصلاة تذكر والتفت وأصبح لديه علم بأنه لم يصلي صلاة المغرب، هنا تطبق عليه قاعدة العدول بالنية، عدل بها إلى صلاة المغرب، يعني ينقل ويبدل النية من نية صلاة العشاء إلى نية صلاة المغرب، لأنه هذه من موارد جواز العدول بالنية من الصلاة اللاحقة إلى الصلاة السابقة، مراعاة للترتيب اللي موجود بين الصلاتين، فيستطيع يعدل بالنية وتصح صلاته. هذا إذا تذكر وهو في أثناء الصلاة. إذا كان تذكره قبل أن يدخل في ركوع الركعة الرابعة، لكن هذا متى يصح العدول؟ إذا كان المصلي بعد ما داخل بالركعة الرابعة، لأن إحنا نعرف صلاة المغرب هي 3 ركعات، فإذا كان هو تذكر بالركعة الأولى الثانية، حتى لو تذكر بالركعة الثالثة هم يصح، بل حتى يصح إذا كان بعد ركوع الثالثة هم يصح، إذا كان تذكره قبل أن يدخل في ركوع الركعة الرابعة يصح، بل حتى يصح لو كان أثناء القيام للركعة الرابعة بس بعد ما راكع لها، لأن الركعة متى تتحقق؟ الركعة تتحقق بالدخول في ركوعها، فما دام هو بعد ما داخل بركوع الركعة الرابعة يصح منه العدول، ومباشرة يجلس ومثلا يتشهد ويسلم من دون ركوع. نعم، يستطيع أن مثلا إذا تذكر في الركعة الثالثة أن يصلي سجود السهو للقيام الزائد، فالمدار في صحة العدول ونقل النية من صلاة العشاء إلى صلاة المغرب أن يكون تذكره في أثناء الصلاة، وأن يكون قبل دخوله في الركعة الرابعة، وإلا إذا كان قد دخل في الركعة الرابعة بعد ما تصلح أن يعدل بها إلى المغرب، لأن صلاة المغرب 3 ركعات وهو الآن قد تحقق منه وقوع 4 ركعات، فلهذا المصنف قال إذا كان تذكره قبل أن يدخل في ركوع الركعة الرابعة، لأن صلاة المغرب تصح ب3 ركعات، وإذا هو دخل بالركوع الرابع يعني تحقق منه 4 ركعات، هذا لا تصلح هذه الصلاة بعد أن تكون صلاة مغرب. وإذا كان تذكره، يعني تذكر المصلي لأنه قد نوى بأنها صلاة عشاء بعده، يعني بعد دخوله في الركعة الرابعة صحت صلاته عشاء ويأتي بعدها بصلاة المغرب، إذا تحقق منه وقوع 4 ركعات بعد ما يمكن العدول بهاي الصلاة إلى صلاة المغرب، وتحقق منه 4 ركعات فيتم صلاة عشاء، ويكون مشمول بمن صلى العشاء قبل أن يأتي بالمغرب لنسيان، فبالتالي تصح صلاته. لهذا قال ويأتي بعدها بصلاة المغرب، يعني بعد ما ينتهي من صلاة العشاء يصلي بعدها صلاة المغرب. هذا كله إذا كان التذكر أثناء الصلاة. وقد مر آنفا حكم التذكر بعد الصلاة، يعني مر علينا في مسألة 191 حكم الشخص اللي يتذكر بعد الانتهاء بعد الصلاة، وقلنا إنه الشخص إذا تذكر بعد انتهاء الصلاة صحت منه الصلاة عشاء وأتى بالمغرب بعدها. إذن تارة المصلي يذكر أثناء الصلاة وتارة أخرى يذكر بعد الصلاة. إذا كان تذكره أثناء الصلاة وقبل دخوله في ركوع الركعة الرابعة يقدر يعدل من صلاة العشاء إلى نية صلاة المغرب. وإذا تذكر بعد الانتهاء من صلاة العشاء بعد دخوله في الركوع الركعة الرابعة صحت منه عشاء ويكملها على صلاة عشاء ويأتي بعدها بصلاة المغرب. وحكم اللي يتذكر بعد انتهاء الصلاة مر آنفا في مسألة 191 إنه تصح منه عشاء ويأتي بالمغرب بعدها. نعم. مسألة 194. إذا لم يصلي صلاة المغرب أو العشاء اختيارا حتى انتصف الليل، فالأحوط وجوبا أن يصليها قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمة. إحنا مر علينا سابقا قلنا وقت صلاة العشاءين للشخص المختار الذي له الخيار في الصلاة من دون اضطرار يمنعه، يبدأ من أول المغرب وهو زوال وغياب الحمرة المشرقية على الأحوط لزوما إلى نصف الليل منتصف الليل، هذا كل الوقت وقت أداء. بعد ما يؤدي صلاة المغرب يقدر يصلي صلاة العشاء، والوقت كله أداء. إذا شخص ما صلى المغرب والعشاء وهو كان في حالة اختيار وتركهن تهاونا تسامحا تعمدا وتركهن حتى انتصف الليل، يعني خرج الوقت وهو لحد الآن ما مصلي المغرب والعشاء، الآن بعد منتصف الليل يريد يصلي المغرب والعشاء، شنو النية اللي ينويها؟ طبعا ما يقدر هو ينوي نية الأداء لأن الوقت قد خرج. الآن إذا الوقت خرج ينوي قضاء، المفروض حسب القاعدة يكون تصير الصلاة قضاء لأن الوقت خرج منها. المصنف قال الأحوط لزوما أن يصليها وقبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمة، يعني من وقت ما بعد منتصف الليل إلى وقت ما قبل طلوع الفجر، هذا الوقت كله إذا أراد هو يصلي به المغرب والعشاء من ينوي قصد ما في الذمة. يعني شو القصد ما في الذمة؟ نية قصد ما في الذمة هي نوع من أنواع أشكال النية، يعني يقصد وينوي ما اشتغلت به الذمة من الحكم الواقعي الذي هو لا يعلمه. إحنا نقصد نية الحكم الواقعي اللي اشتغلت به ذمتنا، بس إحنا نجهله بسبب عدم الدليل المعتبر على تعيينه، يعني من دون أن يعين لا أداء ولا قضاء، بما أنه الدليل ما تام على أنه يقدر يصليها قضاء ولا يصليها أداء، لا يستطيع أن يصليها أداء واضح لأنه خرج وقتها، لكن هل يستطيع أن يصليها قضاء؟ وهل من الممكن أنه الوقت ما لا يستمر إلى ما قبل طلوع الفجر حاله حال المضطر؟ فأكو كلام واختلاف بالأدلة. سماحة السيد احتاط وجوبا بأنه يصليها من وقت ما بعد منتصف الليل إلى وقت ما قبل طلوع الفجر، في أي وقت يريد يصليها في ضمن هذا الوقت ينوي نية قصد ما في الذمة. يعني شو القصد ما في الذمة؟ يعني من دون أن يعيل لا الأداء ولا القضاء، إنما يقول هذه الصلاة التي اشتغلت فيها ذمتي. فإن كان المطلوب بها أداء ويشمل الدليل حال المضطر ويكون النية أداء، هو أداء أداها وتقبل منه بقصد ما في الذمة. وإن كان ما يشمل الدليل إنما حاله في المختار أنه ينتهي وقته إلى منتصف الليل وما بعد المنتصف الليل لا يصح منه الأداء إنما لابد أن تكون قضاء، فهو قصد ما في الذمة. وإذا كان ذمته مشغولة بالقضاء فهو أيضا نيته تجزي عنه. هذا معنى قصد ما في الذمة. طبعا ليش الفقهاء يستعملون هذا التعبير؟ هذا يستعملون التعبير لأن ماكو دليل موجود معتبر على النية، فبما أنه ما يوجد دليل معتبر على النية ما يقدر الفقيه يجزم يقول لك صلي قضاء، ولا يستطيع يقول لك صلي أداء، فماذا يفعل؟ يقول لك إنوي نية قصد ما في الذمة، إن كان المطلوب منك أداء أنت وشملك الدليل أنت مؤدي الأداء، وإن كان ما شملك الدليل ومطلوب منك القضاء أنت هم بقصد ما في الذمة يشملك نية قصد ما في الذمة ويقع العمل منك صحيحا بسبب عدم وجود الدليل المعتبر على هذه النية. فلهذا المصنف قال فالأحوط وجوبا أن يصليها قبل أن يطلع الفجر، يعني إلى حق يصلي ما بعد منتصف الليل إلى ما وقت قبل أن طلوع الفجر، هذا في أي وقت يريد يصليهن المغرب والعشاء ينوي نية قصد ما في الذمة، يعني ينوي نية قصد ما اشتغلت به الذمة من الحكم الواقعي اللي إحنا نجهله وما نعرفه بسبب عدم وجود دليل معتبر عليه. من لهذا المصنف قال من دون نية الأداء أو القضاء، يعني ما تتعرض لا تقول أداء ولا تتعرض للقضاء، لأن إحنا ما عندنا دليل معتبر يقول إنه يشملك دليل الأداء، ولا عندنا دليل معتبر يقول لي أنت مطلوب منك قضاء من دون التعرض لذلك. ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطا وجوبيا. إذا شخص لم يصلي المغرب والعشاء وهو كان في حالة اختيار، بس بقاله من آخر الوقت ما قبل منتصف الليل مثلا بقت له 4 دقائق، احنا اذا تذكرون قلنا آخر الوقت من الغروب هذا مختص بمن؟ بصلاة العشاء، فلهذا المطلوب من عند الآن ان يصلي بها صلاة العشاء مع ضيق الوقت، وليس عنده وقت إلا بمقدار 4 دقائق، نقول له صلي بها صلاة العشاء، فيصلي بالعشاء لأن هذا الوقت الأخير هو الوقت المختص بصلاة العشاء بمقدار أدائها. ثم بعد ذلك راح يصير منتصف الليل فراح يخرج الوقت، الآن المفروض يصلي صلاة المغرب. المصنف عند احتياط وجوبي إنه يصلي المغرب ويرجع يعيد صلاة العشاء بعدها، لأنه أيضا الدليل عنده ما تام في مسألة النية، فلهذا قال ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء. طبعا ليش يصلي العشاء؟ لأن هذا الوقت الأخير هو الوقت المختص بصلاة العشاء وبمقدار أدائها، ثم يقضيها، يعني يرجع يقضي صلاة العشاء. طبعا هو من يصلي صلاة العشاء بآخر 4 دقائق يصليها قربة أداء لأنه الوقت موجود وهذا وقت مختص بها، ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطا وجوبيا، يعني بعد منتصف الليل راح يخرج الوقت يرجع شي يسوي يقضي صلاة المغرب، وبعد ما يقضي صلاة المغرب يرجع يقضي صلاة العشاء من باب الاحتياط الوجوبي. ما هو السبب؟ لأن أكو احتمالين، احتمال أنه هذا الذي لم يصلي المغرب والعشاء في حالة الاختيار هو المطلوب منه يصلي العشاء في وقت الوقت الأخير المختص بصلاة العشاء بمقدار أدائها، وعليه أن يقضي صلاة المغرب بعدها، هذا احتمال. واحتمال ثاني أنه مطلوب منه يقضي الصلاتين المغرب والعشاء بسبب أنه لم يصلي المغرب والعشاء وهو كان في حالة الاختيار، فلهذا مطلوب منه هم مغرب قضاء وهم مغرب وهم عشاء قضاء. فلهذا المصنف بين ذن الاحتمالين قال إحنا نحتاط وجوبا ونفعل الوظيفتين. الوظيفة الأولى نقول له صلي العشاء أداء ومن تخلص صلي المغرب قضاء. إذا كان مطلوب منك هذا الاحتمال الأول أنت أديته، وإذا كان ما مطلوب منك هذا الاحتمال إنما مطلوب منك احتمال تقضي المغرب والعشاء، فأنت بعد صلاة المغرب ارجع اقضي صلاة العشاء، لأنه المغرب الأولى هم أنت تصليها قضاء وتصلي بعدها شنو؟ صلاة العشاء قضاء. فإن كان مطلوب منك الوظيفة الأولى أنت مأديها، وإذا كان مطلوب منك الوظيفة الثانية أنت كذلك مأديها. طبعا ماكو حاجة يرجع يصلي المغرب مرتين، لأن إحنا المطلوب من عندنا احتمالين، وبكل الاحتمالين المغرب هو فيه قضاء، فلهذا الصلاة الواحدة تجزي. فنعم يصلي العشاء أداء في وقت اختصاصها اللي هي آخر 4 دقائق من ما قبل منتصف الليل، ثم بعد ذلك يصلي صلاة المغرب قضاء. إذا كان فقط هذا المطلوب منه هو أدى، نعم. إذا كان مطلوب منه العشاء هم قضاء، نقول للمغرب أنت أديت قضاء، فقط صلي بعده صلاة عشاء قضاء من باب الاحتياط الوجوبي، لأن الدليل ما تم في الاجتزاء بالعشاء في آخر وقتها على رأي السيد المصنف. نعم. مسألة 195. الآن المصنف بعد ما بين لنا وقت صلاة الظهرين وكذلك وقت صلاة العشاءين، الآن وصلنا إلى وقت صلاة الفجر. قال المصنف وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس، يعني الوقت يمتد وبدايته تبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. طبعا طلوع الفجر كيف يتحقق؟ المصنف راح يبين لنا. قال ويعرف، يعني طلوع الفجر، ويعرف الفجر باعتراض البياض في الأفق المتزايد وضوحا وجلاء، ويسمى بالفجر الصادق. كيف نعرف أنه الفجر قد طلع؟ يخرج نوع من النور يكون منتشر في الأفق بصورة عرضية، هذا يسموه اعتراض البياض في الأفق. يعني البياض اللي يظهر اللي البياض من النور من نور الفجر يكون منتشر في الأفق بصورة عرضية، هذا يسموه الفجر الصادق. وكل ما يزداد هذا البياض والنور يتزايد وضوحا، يعني يتزايد بيانا وجلاء ويصير أكثر انكشافا، الانجلاء يعني الانكشاف، هذا نسميه الفجر الصادق. طبعا ليش احنا سميناه الفجر الصادق؟ لأنه هو الفجر الصادق لدخول الوقت، لأن قبله يوجد أيضا بياض ونور، لكن هو ليس علامة لدخول وقت الصلاة. لهذا الفقهاء سموه بالفجر الكاذب. كيف؟ ما هو هذا الفجر الكاذب؟ الفجر الكاذب هو يظهر لنا بياض أو على اللي هو النور بشكل مستطيل من الأفق، ويكون صاعدا إلى السماء كشكل العمود. إذا كان البياض والنور على شكل مستطيل من الأفق ويصعد إلى السماء كالعمود، ويبدأ يتناقص شيئا فشيئا ويضعف وينمحي، هذا يسمونه الفجر الكاذب. ليش سموه بالفجر الكاذب؟ لأن هو في حقيقة صحيح بياض ونور، لكن هو ليس علامة لدخول، ليس هو علامة ودخول لصلاة الفجر، إذن هو نور كاذب لأنه يضعف ويتناقص وينمحي شيئا فشيئا، فسموه في الفجر الكاذب. حتى الفقهاء يفرقون بين البياض والنور اللي يكون علامة لدخول وقت صلاة الفجر، بين هذا البياض المستطيل والبياض المنتشر بصورة عرضية، سموا الأول بالفجر الكاذب اللي هو البياض المستطيل، وسموا الثاني بالفجر الصادق اللي هو النور اللي ينتشر بالأفق بصورة عرضية. هذا وقت صلاة الفجر. نعم. مسألة 196، وقت صلاة الجمعة، أول الزوال عرفا من يوم الجمعة، ومن لم يصليها في هذا الوقت لزمه الإتيان بصلاة الظهر. طبعا احنا قلنا أن صلاة الجمعة هي تعاد في ضمن الصلوات اليومية، لأن هي بدلا عن صلاة الظهر في وقت زوال يوم الجمعة. لهذا المصنف هو لم يبين وقتها في مبحث صلاة الجمعة، إنما أخر بيان الوقت لأن راد يدخلها في مبحث الوقت، على اعتبار أن صلاة الجمعة من ضمن الصلوات اليومية فدخلها في مبحثها. الآن راح يبين وقت صلاة الجمعة. إحنا في مبحث صلاة الجمعة بينا هناك أيضا وقتها، قلنا وقتها يبدأ من أول الزوال، يعني من أول زوال الشمس، وقلنا الزوال هو ميل الشمس من وسط السماء إلى جهة الغروب، وكان سابقا يعرفوه عن طريق الشاخص، يضعون عصا أو عمود ينصبوها على الأرض، ومن يتعامد الظل مع الشاخص هذا يصير وقت منتصف النهار اللي هو وقت الزوال. من يبدأ ظل الشاخص يظهر من بعد الانمحاء يبدأ وقت الزوال. احنا في نهار يوم الجمعة من يبدأ وقت الزوال، اي زولان ظل الشاخص، هذا يبدأ وقت صلاة الظهر. هو نفسه ايضا وقت شنو؟ صلاة يوم الجمعة، لأن صلاة الجمعة هي بدل عن صلاة الظهر، فوقتها هو نفس وقت منه صلاة الظهر. نعم يختلف الوقت بالانتهاء، صلاة الظهر يستمر وقتها إلى الغروب، بينما صلاة الجمعة وقتها هو أول الزوال بمقدار أداء الخطبتين والصلاة، يعني بعد ما نؤدي الخطبتين والصلاة عرفا من أول الزوال، بعدها ينتهي وقت صلاة شنو؟ صلاة الجمعة. يعني جيت تأخذ الوقتين بالمقدار المتعارف، مثلا 40 دقيقة 50 دقيقة ساعة، هذا يسموه أول الزوال، بمقدار أداء الخطبتين وتنتهي. الآن بإمكاننا أن نقدر نصلي صلاة الجمعة. إذا شخص ما صلى في ضمن أول الزوال، يعني أول ساعة مثلا، إجب بالساعة بالثنتين ظهرا ثاني ساعة من أول الزوال من بعد الزوال، الآن يريد يصلي صلاة الجمعة، إنقل انتهى وقت صلاة الجمعة، فبعد ما يحق لك تصلي صلاة الجمعة، وإذا أردت تصلي صلاة اليومية تصلي بها صلاة الظهر، لأنه مع انقضاء وقت صلاة الجمعة بعد لا ماكو تكليف ولا يتوجه خطاب للمكلف أنه تصلي صلاة الجمعة لأن انتهى وقتها. نعم الآن إذا تريد تأدي الوظيفة تصلي صلاة الظهر. إذا شخص قال أنا أريد أقضي صلاة الظهر، نقول له لا يوجد عندنا صلاة الجمعة، نقول له لا يوجد عندنا قضاء لصلاة الجمعة، إنما هي فقط من نوع الصلوات الأدائية التي ليس لها قضاء، التي ليس لها قضاء، لهذا يلزمه أن يأتي بصلاة الظهر. نعم. مسألة 197. يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت، يعني يشترط لأجل أنه المصلي يدخل ويؤدي الصلاة هو أنه لابد يحصل عنده يقين وعلم كامل بدخول وقت الصلاة، لأنه الصلاة لا تجب تكليفا إلا بدخول وقتها حتى تكون مجزية ومسقطة للتكليف. والشخص اللي يصلي قبل دخول وقت الصلاة ماكو تكليف وخطاب موجه في حقه، يعني ماكو تكليف حتى هو يقوم بامتثاله، إنما متى تجب صلاة الصلاة؟ عندما يدخل وقتها. فإذا دخل وقتها إذن الآن موجود التكليف، تستطيع امتثاله، ولا يصح ولا يجزي أيضا إنه شخص يمتثل تكليف ولم يجب عليه بعد. غير أول مرة لابد يدخل الوقت حتى الصلاة تصبح واجبة، حتى يكون هناك تكليف وخطاب موجه للمكلف بالصلاة حتى تقدر تصلي. لهذا لا يجزي من المصلي أن يصلي قبل دخول الوقت متعمدا، ما تصح صلاته لأن ماكو خطاب بالتكليف. نعم الآن السؤال، كيف نعرف دخول الوقت للصلاة؟ المصنف ذكر لنا أربع أمور نقدر نتعرف عليها بدخول وقت الصلاة. أولا أن يستيقن بدخول الوقت، يعني يحصل عند اليقين بأنه الوقت قد دخل. طبعا اليقين واضح عندنا هو العلم الكامل بنسبة 100%، طبعا وهو حج عقلا يجب اتباعه. تارة اليقين يحصل من العلم الوجداني، يعني هو بنفسه يقوم بالفحص ويشوف ينظر إلى السماء ويرى مثلا أن وقت الزوال قد تحقق، ويصير عنده كامل علم كامل بأنه الزوال بدأ، وهنا إذن يستطيع أن يصلي صلاة الظهر مثلا. أو هو بنفسه بعلم الوجداني ينظر إلى السماء ويتحقق ويشوف أن وقت الغروب قد تحقق وقد غابت الحمرة المشرقية وزالت عن الأفق، حينئذ يصبح عنده يقين بأنه وقت المغرب قد دخل. هذا نسميه اليقين، العلم الوجداني أو العلم الكامل، هذا نسميه اليقين، هذا حجة عقلا يقدر يستند المصلي إلى هاي الحجة ويعمل بها ويدخل في الصلاة. هاي أولا. اثنين، أو تقوم به البينة، يعني البينة واضحة عندنا هي شهادة رجلين عدلين، يعني يجون اثنين رجال شهود عدول يشهدون له بأنه وقت الصلاة قد دخل. احنا البينة مرت علينا، البينة حجة في الموضوعات الخارجية، تحديد وقت الصلاة يعتبر موضوع خارجي، إذن البينة تثبته. فإذا اثنين شهود عدول ورجال عدلين شهدون بأنه الوقت قد دخل نقدر نعتمد على قولهم ويجوز لنا ندخل في الصلاة. هاي ثانيا. ثلاثة، يجتزأ بالإطمئنان الحاصل من أذان الثقة العارف بالوقت. الأمر الثالث إنه نستطيع أن نكتفي بالإطمئنان. ما معنى الإطمئنان؟ هو العلم العالي دون الكامل، مثل العلم اللي يكون نسبته 90% أو 95%، هذا يسموه الإطمئنان، هو العلم العالي اللي يكون دون الكامل، يعني نسبته مو بأمل بئة، لأن لو كان 100% راح يصبح يقين وعلم كامل، لا هو نسبته دون الكامل كما لو كان بنسبة العلم العالي 90%. هذا الإطمئنان من يحصل؟ يحصل من أذان الثقة العارف بالوقت، يعني إذا أكو شخص ثقة معروف بالصدق ويعرف بيعرف بأوقات الصلاة لأن هو ممن له الخبرة والمعرفة بيها، وهو سمع يأذن، إذا سمع يأذن يستطيع ويطمئن إليه يستطيع العمل على الأذان ماله ويقدر يدخل بالصلاة. طبعا الثقة واضح عندنا، الثقة هو الشخص اللي يكون كلامه موثوق يعني غير كاذب بحسب الظاهر والاختبار. أما إحنا نعرفه هو ثقة ظاهرا، هو ثقة لأن ما ظهر عليه عدم الوثاقة، أو إحنا اختبرناه أكثر من مرة وعرفناه ثقة صادق ما يكذب، هذا حينئذ نستطيع نعتمد على أذانه، خصوصا إذا كان هو عارف بالوقت، يعرف شو وقت يدخل وقت الزوال، شو وقت يطلع الفجر، شو وقت يتحقق الغروب الشرعي. إذا كان هو من الذين لهم معرفة بالوقت حينئذ يجوز أن نعتمد عليه. ونذكر أنه لا يشترط العدالة في الشخص الثقة، لأنه الثقة أعم من العادل، سواء كان عادلا أو لم يكن عادلا يكفي الوثاقة والصدق فيه، وما دام حصل الإطمئنان من أذانه نستطيع نعتمد عليه وندخل في الصلاة. هذا المورد الثاني. طبعا الحجية لمن؟ هل الحجية لإخبار الثقة لو للإطمئنان الحاصل من إخبار الثقة؟ مر علينا سابقا قلنا السيد المصنف يعتمد على الإطمئنان الحاصل من خبر الثقة، مو على أنه لأنه ثقة. إذا تذكرون في موارد ثبوت النجاسة والطهارة قلنا هناك من ضمن مواردها هل تثبت بإثبات الخبر الواحد الثقة؟ المصنف قال إشكال، نعم إذا حصل الإطمئنان من إخباره نقدر نعتمد عليه. هنا نفس الكلام، لهذا المصنف قال بالإطمئنان الحاصل من أذان الثقة، ما قال إنه نكتفي بأذان الثقة العارف بالوقت، قال بالإطمئنان الحاصل من أذان الثقة، لأن المدار في قبول هاي العلامة وهذا الأمر مو لأنه ثقة موضوعا، بل لأنه قد حصل الإطمئنان من إخباره، فالحجية تكون للإطمئنان لا لنفس الشخص الثقة. هذا المورد الثالث. أربعة، أن يحصل إطمئنان عندنا من إخبار الثقة، قال المصنف أو من إخباره. مرة يحصل عندنا إطمئنان من أذانه، إحنا سمعناه يأذن ونعرفه هو ثقة وعارف بالوقت، فحصل عندنا الإطمئنان من الأذان ماله. ومرة يحصل بالإخبار، يعني هو ما يأذن، إنما هو يخبرنا، يجي يقول لنا الوقت دخل. إذا حصل الإطمئنان من إخبار الثقة الإطمئنان حجة، فنستطيع حينئذ أن نأخذ بقوله. أما إذا كان هو ثقة بس إحنا ما حصل لنا الإطمئنان من إخباره، لا تكون علامة لدخول الوقت، لأن قلنا المدار والحجية مو لأنه ثقة، بل المدار للإطمئنان الحاصل من إخبار الثقة. فلهذا إذا حصل الإطمئنان يكون علامة وأمر لدخول الوقت، أما إذا لم يحصل فلا تكون أمارة ولا علامة لدخول الوقت. هذا المورد الثالث. المورد الرابع، المورد طبعا نقدر إحنا نقول من إخباره أو من سائر المناشئ العقلائية، نقدر نقول هذا هو أمر واحد. أما الإطمئنان من إخبار الثقة أو يحصل الإطمئنان من سائر المناشئ العقلائية، شنو المناشئ العقلائية اللي نحصل منها على الإطمئنان؟ مثل التواتر. شنو يعني التواتر؟ يعني يجون جماعة مثل خمسة أو ستة مثلا يخبروننا أنه الوقت دخل، وصار تواتر وانتشر خبر أنه الوقت قد دخل. التواتر اللي تخبر به جماعة ذول عادة يمتنع تواطؤهم على الكذب، يعني مو مثلا اجى الشخص الاول قال ان الوقت دخل، الثاني قال الوقت دخل، الثالث الرابع الخامس، صار تواتر، صار انتشار لخبر انه الوقت قد دخل. هذا حصل لنا اطمئنان بدخول الوقت بسبب وجود هذا التواتر. التواتر انه جماعه تنقل الخبر وهذول الجماعة يمتنع أنهم يكونون متواطئين ومتفقين على الكذب، يعني بعيد بحساب الاحتمالات. الأول خلي يكون كاذب، بس الثاني الثالث الرابع الخامس ما معقول كلهم مجتمعين ومتواطئين على الكذب. إذا حصل التواتر بإخبار جماعة يمتنع تواطئهم عن الكذب وحصل الإطمئنان من عنده، هذا يكون علامة وأمارة لدخول الوقت. هذا مورد للمناشئ العقلائية. عندنا مورد ثاني وهو الشياع والاشتهار، ويفيدنا الاطمئنان، يعني شاع خبر دخول الوقت وانتشر وكل الناس عرفت انه وقت الصلاه دخل، يحتاج ان اروح افحص عن الوقت؟ لو يمكن ان اعتمد على الشياع والاشتهار والانتشار لدخول الوقت. نقول اذا حصل عندك اطمئنان من هذا الشياع والاشتهار وفاد الاطمئنان، يحق لك يكون علامه وحجه، لان الاطمئنان حجه، فيجوز لك حينئذ ان تعتمد عليه، لان هذا يعتبر منشأ عقلائي، والعقلاء عاده بحسب سلوكهم وتصرفاتهم يطمئنون للجماعه الكثيره اللي يبتعد انهم متواطئين على الكذب، يقبلون به لان هذا منشأ عقلائي، يقبلون به وياخذون به. كذلك الشياع والاشتهار اللي يفيد الاطمئنان هم يقبلون وياخذون به، بس بشرط حصول الاطمئنان، لان قلنا الحجيه مو لاخبار الثقه، ولا الحجيه لنفس التواتر، ولا لنفس الشهره والاشتهار والشياع، انما للاطمئنان اللي يحصل من عندهن. ففي هاي الموارد اذا حصل اطمئنان تقدر حينئذ تدخل وتصلي، ويجوز لك الدخول الى الصلاه. هذا بالنسبه الى علامات وأمارات والأمور اللي ذكرناها تثبت دخول الوقت. الآن يأتينا السؤال، إحنا ذكرنا اليقين 100%، ذكرنا الاطمئنان 90%، بقى عندنا الظن. الظن هو احتمال الواقع بنسبة واطئة، مثل 70% 60%. هذا هل يكون علامة لدخول الوقت؟ هل يعتبر أمارة لجواز دخول المصلي في الصلاة؟ الظن اللي هو احتمال الواقع بنسبة واطئة. طبعا اكو خلاف عند الفقهاء، البعض اكتفى بالظن والبعض الآخر لا يكتفي بالظن. سماحة السيد قال لا يكتفى بالظن، يعني ما ناخذ به. إذا صار عندنا ظن انه وقت الصلاة قد دخل، وهاي النسبة باحتمال الواقع هي نسبة 60% ان الوقت دخل، او نسبة 70%، ناخذ بيها لو ما ناخذ؟ سماحة السيد يقول لا يكتفى بالظن، يعني هو ليس علامة ولا أمارة ولا أمر يدل على جواز الدخول في الصلاة، ولا يكتفى بالظن. وإن كان للمكلف مانع شخصي عن معرفة الوقت، إذا شخص قال مو هذا المكلف ما عنده بس الظن باحتمال إصابة الواقع، من جهة هو عنده مانع شخصين هو يمنع من معرفة الوقت، يسموه بالمانع الشخصي. شنو يعني المانع الشخصي؟ المانع الشخصي هو المانع أو العذر اللي يحصل عند الشخص نفسه دون باقي الناس، مثل منه ضربنا المصنف أمثلة له كالعمى، الشخص الأعمى الذي لا يستطيع معرفة الوقت لأنه غير مبصر، ما يستطيع يبصر إلى السماء ويعرف وقت الزوال أو وقت حدوث الغروب وغياب الحمرة المشرقية، هو أعمى، هذا يسموه عنده مانع شخصي من معرفة الوقت. هذا إذا حصل عند ظن ما يقدر يكتفي به، المصنف يقول الظن ليس حجة ولا يكتفى به حتى للشخص اللي عنده مانع شخصي من معرفة الوقت، مثل منه؟ مثل الأعمى، وكذلك مثل الشخص المحبوس، يعني الشخص اللي محبوس أو مسجون في مكان ما يستطيع ينظر للخارج حتى يعرف الوقت، إنه دخل وقت الزوال، حصل الغروب، هل غابت الحمرة المشرقية مثلا، هل طلع البياض المعترض بالأفق وهو علامة لدخول الفجر، ما عنده، هو محبوس ومسجون في مكان لا يستطيع معرفة الوقت والخروج للخارج، هذا يسموه عنده مانع شخصي، يقدر يعمل بالظن؟ الجواب كلا، لا يجوز، لأن الظن ليس بحجة وإن كان عنده مانع شنو شخصي. هذا أولا. بل إضافة إلى ذلك، حتى لو ترقي، حتى لو كان المانع نوعي، شنو يعني المانع النوعي؟ المانع النوعي هو المانع أو العذر اللي يحصل لغالب ونوع الناس، يعني كيف؟ مثلا مثل الغيوم، الغيوم اللي موجودة في الجو تمنع من معرفة الوقت، بس هذا مو يمنع مو عن شخص وشخصين، يمكن نوع الناس كلها هو الغيوم تكون مانع عدة من معرفة الوقت، مو مثل العمى اللي يكون موجود بشخص أو شخصين، لا، هذا المانع والعذر يوجد لنوع الناس، لغالب الناس، هذا يسموه مانع نوعي، يوجد كعذر لنوع الناس. هذا لو كان موجود كمانع نوعي مثل الغيوم الموجودة في الجو، اللي ما نستطيع من خلالها معرفة الوقت، هل يمكن الاكتفاء بالظن فيه بدخول الوقت؟ المصنف قال لا يكتفى، ولو كان المانع نوعيا كالغيم على الأحوط لزوما. طبعا ليش المصنف بين المسألة على الاحتياط؟ لأن هاي مسألة خلاف عند الفقهاء، فالبعض يعتبر الظن وخصوصا إذا كو مانع شخصي أو نوعي، سماحة السيد لا يعتبر الظن ولا يراه حجة ولا أمارة ولا علامة لدخول وقت الصلاة، ولو كان موجود عندنا مانع شخصي يمنع من معرفة الوقت، وكذا لو كان موجود عندنا مانع نوعي يمنع من معرفة الوقت. إذن إذا هذا الشخص عنده ظن، والآن إحنا قلنا للظن مالك مو حجة وما تقدر تعمل به، يقول ماذا أفعل؟ المصنف جاوب قال لا، فلا بد في الحالتين، يعني بالمانع الشخصي أو المانع النوعي اللي يحصل الظن بدخول وقت الصلاة، لا بد من تأخير الصلاة إلى حين الاطمئنان لدخول الوقت. يعني لا بد في صاحب الظن أن ما يكتفي بالظن ويأخر الصلاة وما يصلي إلى أن يحصل عنده اطمئنان بدخول الوقت، يكون يصير عنده نسبة 80%، 85%، 90%، هاي نسبة عالية، نسبة اطمئنان للعلم العالي. حينئذ إذا حصل عنده اطمئنان يجوز للدخول بمن في الصلاة. وهاي من موارد الاطمئنان مين تحصل؟ سمع أذان ثقة عارف، إجا شخص أخبره ثقة وحصل عنده الاطمئنان، مثل الأعمى إجا شخص رفيق أو صديق إلى أخباره ويعرف صديقه ثقة قال له يا بالوقت دخل مال الصلاة صلي، إذا اطمئن من أخبار الثقة بعد يقدر يصلي. أو المسجون والمحبوس إجا السجان هو أخباره قال له ترى وقت الصلاة دخل، وكان هذا الشخص اللي المسجون هو ثقة يعرف أنه ما سابقا كذب عليه، يقدر إذا وحصل اطمئنان من أخباره يقدر يعمل بقوله ويدخل في وقت الصلاة. نعم، مسألة 198، إذا صلى معتقدا دخول الوقت بأحد الأمور المذكورة ثم انكشف له إن الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته. يعني هذا الشخص اللي يريد يصلي إذا صلى بسبب وجود اعتقاد عنده، وهذا الاعتقاد حتى لو بلغ درجة العلم واليقين أنه الوقت قد دخل، وهذا الاعتقاد مرة يحصل بأحد هاي الأمور اللي ذكرناها، لأن الاعتقاد إلى مناشئ، مرة يكون منشأ العلم ومرة يكون منشأ الاطمئنان. طبعا شنو معنى الاعتقاد؟ الاعتقاد هو الشخص، معنى الاعتقاد هو الشخص الذي يؤمن بأنه هذا الأمر موافق للواقع ويعتقد به بحيث ما يتزلزل عند هذا الأمر. متى الإنسان يعتقد ويؤمن بأن هذا الأمر مطابق للواقع؟ أما عن طريق العلم أو عن طريق الاطمئنان. فمرة إحنا يصير عنده علم ويقين واعتقاد أن الوقت دخل، فيعمل هو باعتقاده ويصلي، ثم بعد ذلك ينكشف أنه الصلاة كلها وقعت خارج الوقت والوقت لحد الآن لم يدخل. هنا شو نجاوبه؟ نقول له صلاتك باطلة. كذلك في فرض الاطمئنان، إذا صار عنده اعتقاد بسبب الاطمئنان أن الوقت دخل وصلى وبعد ذلك تبين أن الصلاة وقعت بتمامها بجميعها وجميع ركعاتها وقعت خارج الوقت، نقول له صلاتك باطلة. ما هو السبب؟ السبب لأنه المفروض أنه لم يأتي بالصلاة المأمور بها، الصلاة المأمور بها لابد أن تكون داخل الوقت، لأنه لحد الآن الصلاة ليس واجبة وما فيها خطاب التكليف، فأنت هاي الصلاة اللي أديتها خارج الوقت أديتها وتكليف ما موجود في حقك، فإذا هي ليست مجزية ولا تقع امتثالا لتكليف لم يجب بعد، فلهذا الصلاة اللي أتيت بها هي ليست مأمور بها، وبما أنها ليست مأمور بها إذن هي غير مجزية ولا محققة للامتثال ولا مسقطة للتكليف. هذا أولا. ثانيا، إحنا عندنا قاعدة فقهية تسمى بقاعدة لا تعاد. هاي القاعدة شنو المقصود من عدها؟ المقصود بعدها إنه من ترك بعض أجزاء الصلاة أو شرائطها أو مقدماتها وصلى فصلاته ليست باطلة إلا إذا كان الجزء المتروك فيها من قبيل أحد أمور. هاي الأمور وردت في حديث عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام، وهي قوله: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. هذين خمسة، لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. يعني شنو؟ أي شخص يصير عنده ترك لبعض أجزاء الصلاة أو شرائطها، فصلاته ليس باطلة، بس يعني نقدر نصححها إليه، بس بشرط أن لا يكون الشيء الذي تركه أحد أمور خمسة. وإلا إذا كان الشيء المتروك سواء كان جزء أو شرط أو مقدمة كان من أحد هاي الخمسة، لابد من إعادة الصلاة، وهي الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. الآن إحنا عندنا الشخص صلى قبل دخول الوقت، وبمقتضى قاعدة لا تعاد، اللي يصلي قبل دخول الوقت وصلاته كلها تقع قبل دخول الوقت لابد من إعادة الصلاة بمقتضى قاعدة لا تعاد. طبعا شنو هاي الصلوات؟ نعطيكم نبذة عنها، عن القاعدة وتطبيقها. أولا الطهور، يعني شخص صلى وانتهى وبعد الصلاة ذكر قال أنا ما توضيت للصلاة، نقول عيد الصلاة. إذا سألنا لماذا، نقول لأن أنت فاقد للطهور وتعاد الصلاة لأجل الطهور. الوقت، شخص صلى قبل دخول الوقت وبعدها انكشف أنه صلاته بتمامها وقعت خارج الوقت، نقول عيد الصلاة. ليش؟ لقاعدة لا تعاد، لأنه صلاتك تعاد من جهة الوقت. شخص في داخل الوقت صلى مستدبرا للقبلة، يعني صلى في حالة استدبار للقبلة، وبعدين بعد الانتهاء وضح لأنه صلاته ما متوجه هو بها للقبلة ومستدبر عنها، انقل ما دام الوقت موجود عليك إعادة الصلاة. وكذلك الشخص ليصلي ويترك الركوع نسيانا جهلا عمدا غفلة، انقل تركت ركن، الركوع ركن. وكذلك إذا ترك السجدتين معا، لأن الركنية السجود تتحقق بالمعية بين السجدتين، يعني ترك السجدتين ودخل بالركوع مال الركعة الأخرى، انقل فات وقت تداركها وعليك إعادة الصلاة. الآن تطبيقنا لقاعدة لا تعاد هنا تنطبق أيضا، إنه اللي يصلي وتقع صلاته بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته لقاعدة أيضا لا تعاد، إضافة إلى أنه هو لم يأتي بالمفروض من عنده من جهة أنه ما جاء بالصلاة في داخل وقتها. نعم، استدراك: إن علم إن الوقت قد دخل وهو في الصلاة صح صلاته، يعني هو اعتقد أنه الوقت دخل وصلى، ثم بعد ذلك أثناء الصلاة بالركعة الأولى الثانية الثالثة الآن علم أنه دخل وقت الصلاة، نقول صلاتك صحيحة، لأنه أكو دليل من الروايات يصحح الصلاة. نعم، إذا سألنا قال ما أنا الركعة الأولى والثانية مثلا أو الثالثة وقعت خارج الوقت، نقول ما دام أدركت شيء من الوقت بركعة أو بعض الركوعات في داخل الوقت فهذا يجزي، لأن دل الدليل على صحة الصلاة فتصح منك الصلاة. هذا متى؟ لو وقعت بعض الصلاة خارج الوقت وبعض داخلها من جهة الاعتقاد، يعني هو اعتقد بدخول الوقت وصلى ثم ظهر أنها بعضها خارج الوقت. وأما إذا صلى غافلا، يعني شنو غافلا؟ يعني من دون علم واعتقاد ومن دون تفطن أو تذكر، وتبين دخول الوقت في أثناء الصلاة، هل يصح منه ما مضى ويكمل أو لا تصح؟ المصنف قال لا تصح ولزمه إعادتها. لماذا؟ لأنه هو دخل بالوقت في حالة عدم علم، يعني ما عنده حجة لدخول الوقت، إنما علم على الغفلة، عمل على الغفلة. مع عدم العلم بدخول الوقت وصليت من باب الغفلة هذا لا يجزي ما وقع من عندك، فلهذا نقول له لا تصح صلاتك ويلزم عليك إعادتها. نعم، عندنا الآن مورد نريد نضيفه للمسألة، إنه إحنا تبين عندنا إنه إذا تبين دخول الوقت بعد الصلاة لابد من الإعادة، وإذا تبين الدخول أثناء الصلاة قلنا كتفصيل مرة الشخص عمل بالعلم والاعتقاد فهذا نقول له صح صلاتك، ومرة هو صلى من جهة الغفلة من دون العلم بدخول الوقت قلنا هذا لا تصح ويلزمها الإعادة. عندنا فرض أنه إذا تبين دخول الوقت قبل أن يصلي، يعني هو الآن بعد راد يصلي والآن تبين دخول الوقت، نقول له ما دام تبين دخول الوقت قبل الصلاة قبل الصلاة بعد تقدر الآن تصلي، ما عندنا مشكلة وياك. الآن السؤال، لو شخص صلى برجاء دخول الوقت، يعني صلى برجاء كون الوقت داخل وتبين في أثناء الصلاة أن الوقت داخل، هذا يكتفي لو ما يكتفي؟ المصنف نعم يقول من صلى برجاء دخول الوقت وتبين أن الوقت داخل له يكتفي به. نعم. وإذا صلى بعد الفراغ، وإذا صلى وبعد الفراغ شك إنه هل دخل الوقت أو ما دخل الوقت، انقل لا تجب عليك الإعادة والصلاة اللي صليتها صحيحة، وإن كان الأحوط الاستحباب الإعادة. نعم. أما مسألة 199 فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.